بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر كم للحق من رجل والله أكبر كم فينا مضلون.
هل تغير دين الديمقراطية وتبدلت أصولها الطاغوتية؟ وهل اغتسلت فطهرت من رشها وأدرانها؟ ومن المضحكات المبكيات ما طالعتنا به وسائل الأعلام من نبأ عن تشكيل حزب سياسي سلفي ظهر فيه جملة من مشائخ العلم كانت لهم بالعلم صلة وثيقة وعناية طويلة وبدلت والدهر ذو تبدلي هيفن دبورا بالصبا والشمألي. ليس الذي نرى من العجائب فنحن في زمن الغرائب، إنما العجب قول بعضهم إنه لا بد من هذه الخطوة لمواجهة الخطر في هذه المرحلة، والأعجب من هذا قول الآخر إنه لا توجد بالأصل أي عقبات في العمل السياسي وإنما كانت عقبات وهمية، وقول ثالثهم أن العوائق التي كانت تقف تجاه العمل السياسي الديمقراطي قد زالت اليوم. وهنا السؤال يوجه إليهم جميعا، هل كانت الأدلة الشرعية والنصوص المرعية التي قررتم بها كفر الديمقراطية وأهلها كانت عوائق ثم زالت، وهل كانت عقبات وهمية ثم اتضح لكم ذلك؟ الجواب لكم أيها المسلمون وللمشائخ الفضلاء. أيها المشائخ الفضلاء، إن كان قد اضطركم الواقع إلى باطله وشق عليكم النفير إلى الجهاد فلا عذر لكم في العزلة والخلوة للعلم والعبادة، فإن هذا دأب العلماء الربانيين، والله لقد جنيتم على أنفسكم جناية عظيمة، بل هذه عملية انتحارية دعوية جماعية، لا أدري كيف أجزتموها وأكثركم يحرم مثل هذه العمليات، فأحسن الله عزاء المسلمين فيكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
هذه أسئلة مهمة أوجهها إلى الشباب، إلى شباب التغيير، إلى الشباب الأبطال الذين خرجوا إلى الساحات وخاطروا بأنفسهم وواجهوا الطاغوت وظلمه وهمجيته وضربوا صورا عظيمة من التضحية والاستبسال لاسترداد الحقوق ومواجهة الظلم. أقول لهم أيها الشباب، هل خرجتم إلى الساحات وواجهتم نيران الطواغيت بصدوركم العارية من أجل حكومة علمانية تقوم على الديمقراطية الكافرة، بل وتعلن براءتها من الشريعة الإسلامية وتتعهد بحرب من يدعو إلى إقامة دولة إسلامية على منهاج النبوة؟ هل سألتم قيادات المشترك لما رضيت أمريكا عن برنامجهم السياسي ودعمت حكومة الوفاق؟ هل كانت ثورتكم من أجل أن تحكم البلاد بالدستور الذي طلبت حكومة الوفاق من فرنسا صياغته؟ أهذه هي الشريعة التي وعدت الحكومة الرشيدة بتطبيقها؟ أجيبوا أيها الشباب ويحكم أجيبوا. إننا إذا أردنا الإصلاح الحقيقي والتغيير الإيجابي فعلينا بالرجوع للقرآن الكريم والسنة النبوية حتى نعرف الطريق الصحيح لتغيير هذا الواقع الذي بليت به الأمة وفق خطة رشيدة سديدة ومنهج رباني يرضاه الله عز وجل ويباركه ويسدده. فالطريق الوحيد للإصلاح وتغيير واقع الأمة هو برد الأمة إلى الدين كمنهج حياة كامل، عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا، ولن يكون هذا إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذه هي الوسيلة التي انتهجها خير الخلق وأرحمهم وأحكمهم وأعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن فقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا، فلا نقيل ولا نستقيل، فقد أنار الله لنا السبيل وأوضح لنا النبي الطريق والمنهج.
لا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول.
مؤسسة المأسدة الإعلامية صوت شبكة شموخ الإسلام تقدم
التغيير المنشود ضمن سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح. التغيير المنشود كلمة للشيخ مأمون بن عبد الحميد حاتم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن مفهوم التغيير أو الإصلاح كغيره من المفاهيم الإسلامية التي حصل فيها الانحراف والخلط والخبط، الأمر الذي جعل الحركات الإسلامية المتبنية للتغيير تفني الأعمار والجهود والطاغات في غير ما فائدة، بل قد باءت بالفشل الذريع، ناهيك عما جلته من خسارة في الدين والدنيا جزاء الجهل أو التجاهل لمنهج الإسلام في طريقة التغيير والإصلاح والعودة بالأمة إلى جادة الصواب. وإن الناظر إلى هذه الحركات لا يرى تباينا في الفهم لنظرية التغيير والإصلاح، فيرى البعض أن التغيير لن يكون إلا بنشر العلم النافع والتصفية والتربية والتحذير من البدعة والمعصية حسب فهمه، والاكتفاء بالبيان والكلمة مسموعة كانت أو مقروءة دون أي مواجهة عملية مع الباطل. ويرى أن من الضلال الانشغال بقضية الحكم والنظر في الواقع وما يعج به من المنكرات العظام، معتقدا أن هذه هي الطريق الوحيد للإصلاح والتغيير للواقع الأليم الذي تعيشه الأمة. ويتوهم هؤلاء القوم أنهم بصبرهم وثباتهم سوف يصل الباطل إلى الاقتناع بهذه الدعوة ويسلم لأهلها يوما من الأيام، بل قد يقتنع الطاغوت نفسه الذي يحكم بغير الشرع وينشر الباطل والفساد بشتى صوره يوما من الأيام بهذه الدعوة فيتبناها ويقيمها ويلزم الناس بها، وهكذا تنتهي المعركة بين الحق والباطل بهذه الصورة الساذجة. وترى جماعات أخرى أن الطريق الصحيح للتغيير والإصلاح هو المشاركة في العملية أو اللعبة السياسية بتكوين الأحزاب والتحالفات والدخول في المجالس البرلمانية ومن ثم تغيير الحكومات، وبذلك يكون التغيير وتبدأ مسيرة الإصلاح، على أن هذه الجماعات قد اختزلت قضية التغيير والإصلاح في جانب جزئي من حياة المسلمين والذي يتمثل في جانب الاقتصاد والمعيشة، متجاهلة ما هو أهم من ذلك وأولى بالإصلاح وهو جانب الدين عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا، بل قد غاب هذا الطرح واندرس من برامجهم وأدبياتهم، وما هذه إلا ثمرة من ثمار الدخول في هذه المكيدة الشيطانية والفتنة الدهماء. السياسة الديمقراطية مقبرة الدين والرجولة، ولينظر المنصف كيف بدأت هذه الجماعة وإلى ماذا انتهت، فسيتضح بذلك عظيم الانتكاسة التي منيت بها هذه الجماعة حتى بلغ بها الحال إلى التبرؤ من كل ما كانت قد بنت عليه دعوتها وجمعت حوله ولأجله أتباعها، وأصبحت تزدري وتبتري من كل من ينادي بتحكيم الشريعة أو يسعى إلى التمكين لخلافة راشدة على منهاج النبوة، بل تعتبر هذا جنونا وحمقا بأصحابه. وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل قد أبرمت الاتفاقيات مع الغرب لمحاربة كل من يدعو بهذه الدعوة، وتعهدت بفتح البلاد لأمريكا وفرنسا لشن حرب مفتوحة ضد المجاهدين حتى تجتثهم عن بكرة أبيهم، هكذا يقول قيادي كبير في جماعة الأخوان المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إننا إذا أردنا الإصلاح الحقيقي والتغيير الإيجابي فعلينا بالرجوع للقرآن الكريم والسنة النبوية حتى نعرف الطريق الصحيح لتغيير هذا الواقع الذي بليت به الأمة وفق خطة رشيدة سديدة ومنهج رباني يرضاه الله عز وجل ويباركه ويسدده. نعم، لا بد من الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يعرض لنا إن كنا حقا مؤمنين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويخطئ كثيرا من يظن أن التأسي المراد به في الآية خاص بالصلاة والحج وغيرها من العبادات الظاهرة، بل هو تأس في كل عبادة صغرت أم كبرت. ولا شك أن التغيير من أعظم الأمور التعبدية، فتأكدت القدوة النبوية وسقط الاقتداء بالضلالات الديمقراطية. وفي مثل هذا يتأكد علينا اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، فإن مخالفتهم هي الضلال المبين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمسلم يتعبد الله باتباع منهج نبيه صلى الله عليه وسلم في الحركة والسلوك، فكما أنه يعمل على عودة الخلافة على منهاج النبوة في ترسيخ القيم والمفاهيم في النفوس والمجتمعات، فإنه ينبغي عليه أن يحرص على أن تكون عودة الخلافة من خلال منهاج النبوة في الحركة والتغيير. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. قال شيخ الإسلام: فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، كتاب يهدي وسيف ينصر. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. انتهى كلامه. وقال أيضا في موضع آخر: إذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما. إذن أيها المسلمون، فالطريق الوحيد للإصلاح وتغيير واقع الأمة هو برد الأمة إلى الدين كمنهج حياة كامل، عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا، ولن يكون هذا إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذه هي الوسيلة التي انتهجها خير الخلق وأرحمهم وأحكمهم وأعلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن هنا نقول أيها المسلمون: إن كل محاولة لإقامة هذا الدين وتغيير هذا الواقع الأليم بغير المنهاج الرباني لا بد وأن تبوء بالفشل، وذلك لأن هذا الدين لا يكون ولن يكون إلا كما أراد الله عز وجل، ولن يبنى إلا بنفس المنهج الذي رضيه رب العالمين وسلكه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وكل منهاج بشري نسلكه في التغيير والإصلاح فهو فاشل لا محالة. وما أحسن ما قاله صاحب الظلال رحمه الله تعالى، قال: فمن أراد الإصلاح فعليه أن يرد الناس إلى دين الإسلام لا في جزئية من الجزئيات، فإن الإسلام دين شامل متكامل. فإن نكص المسلم عن هذا المنهج القويم واتبع السبل والمناهج الأرضية التي تمليها الأهواء والآراء كالمشاركة في الحكومات العلمانية الكافرة أو دخول البرلمانات الشركية أو التحالف مع أعداء هذا الدين للوصول إلى ما يزعمون بأنه خلافة على منهاج النبوة أو حكومة إسلامية راشدة، عندها تحل العقوبة وتذوق الخذلان وتزداد ضعفا ومذلة. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومن المضحكات المبكيات ما طالعتنا به وسائل الإعلام من نبأ عن تشكيل حزب سياسي سلفي ظهر فيه جملة من مشائخ العلم كانت لهم بالعلم صلة وثيقة وعناية طويلة، وبدلت: والدهر ذو تبدلي هيفن دبورا بالصبا والشمألي، ليس الذي نرى من العجائب فنحن في زمن الغرائب، إنما العجب قول بعضهم إنه لا بد من هذه الخطوة لمواجهة الخطر في هذه المرحلة، والأعجب من هذا قول الآخر إنه لا توجد بالأصل أي عقبات في العمل السياسي وإنما كانت عقبات وهمية، وقول ثالثهم أن العوائق التي كانت تقف تجاه العمل السياسي الديمقراطي قد زالت اليوم. وهنا السؤال يوجه إليهم جميعا: هل كانت الأدلة الشرعية والنصوص المرعية التي قررتم بها كفر الديمقراطية وأهلها كانت عوائق ثم زالت، وهل كانت عقبات وهمية ثم اتضح لكم ذلك؟ الجواب لكم أيها المسلمون وللمشائخ الفضلاء. وهل لا سألوا أنفسهم كيف مضت عليهم هذه الحقبة من الزمن وهم في معزل عن هذه الطريق السياسة والديمقراطية ولماذا أعلنوها حربا على هذا المنهج السديد هذا العمر المديد؟ ولماذا اليوم عرفوا طريق الرشاد؟ الله المستعان. إن من بين هؤلاء الأشياخ من قد أرعد وأسبد على أعواد منبره محذرا من هذه الفتنة الدهماء الديمقراطية، وكم قرر هو وغيره في الخطب والمحاضرات أصول الطائفة المنصورة ومعالم الفرقة الناجية، فما عدا بالله مما بدا. هل تغير دين الديمقراطية وتبدلت أصولها الطاغوتية؟ وهل اغتسلت فطهرت من ريشها وأدرانها؟ أيها المشايخ الفضلاء، إن كان قد اضطركم الواقع إلى باطله وشق عليكم النفير إلى الجهاد، فلا عذر لكم في العزلة والخلوة للعلم والعبادة، فإن هذا دأب العلماء الربانيين. وما أحسن ما قاله ابن الوزير رحمه الله ذلكم العالم الشامخ، قال رحمه الله في مثل هذه الحال: فحينا بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، إذا التفت الساري به نحو قنة توهمها من طولها تتأخر، أجاور في أرجائه البوم والقطاء فجيرتها للمرء أولى وأجدر، فإن يبست ثم المراعي وأجدبت فروض العلا والعلم والدين أخضر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه ولكن عارا عجزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. والله لقد جنيتم على أنفسكم جناية عظيمة، بل هذه عملية انتحارية دعوية جماعية، لا أدري كيف أجزتموها، وأكثركم يحرم مثل هذه العمليات، فأحسن الله عزاء المسلمين فيكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولعل هذه عاقبة خذلانكم لإخوانكم المجاهدين الذين خرجوا للدفاع عن دينكم الذي تدعون إليه والتمكين للشريعة التي تدعون إليها. فمن خذل مسلما في موطن يحب نصرته فيه خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ورحم الله ابن العراقي محمد بن عبد الله حيث يقول: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله، وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا، فيا علماء الدين أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ أما نحن فقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا، فلا نقيل ولا نستقيل، فقد أنار الله لنا السبيل وأوضح لنا النبي الطريق والمنهج. فعن عبد الله قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمين الخط وعن شماله خططا، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين أن مخالفة سبيل المؤمنين يؤدي إلى التفرق والاختلاف، فكيف يترك سبيل الله البين الواضح الجلي لطرق ما أنزل الله بها من سلطان، بل مخالفة لهدي رب الأرض والسماوات؟ لا بد أيها المسلمون من إعادة النظر في منهج التغيير وما حصد من ذل وهوان وتمييع لعقيدة الأمة وانحراف عن ثوابتها، ولا عذر لأحد أن يتأسى بأمثال هؤلاء، وإن كانوا من كانوا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليوطنن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر، ولا يكونن إن معه. قيل: ما الإن معه؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، إنه لا أسوة في الشر. واحذر عن من حاد عن منهج السلف الصالح في التربية والجهاد والدعوة وتلون في الدين. قال حذيفة رضي الله عنه للمسعود: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وقد أخبرنا الصادق المصدوق أنه سيأتي زمان على الناس يمسي فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فإياك وإياهم أن يفتنوك عن منهج نبيك. والمسلم دوما يقوده الحكم الشرعي، وليس له موقف في قضية ما إلا بعد أن يطلع على حكم الله تعالى فيها. والرجوع إلى الله والرسول عصمة من الزلل والانحراف في العمل والتصور، وهو كذلك أمان من الاختلافات التي منشأها اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها المسلمون، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة وهي في حمأة الفساد في كل مناحي الحياة. ففي الاعتقاد والتعبد كان الناس يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، يأتونها وينزلون بها حوائجهم معتقدين فيها النفع والضر من دون الله تعالى. وربما يصنع الرجل منهم إلهه بيده ثم هو يسجد له ويدعوه من دون الله. وكان لهم أصنام كبيرة ثابتة في أحيائهم، وأصنام صغيرة محمولة يحملونها معهم في أسفارهم، فإذا نزل أحدهم في السفر أخرج صنمه من كيسه ونصبه وصلى إليه. فإذا حضر وقت الطعام ولم يجد أحدهم حجرا يرسي عليها قدرة، جعل الحجر الثالث هذا الصنم. هكذا يصل الحال بأهل الجاهلية الأولى. وفي باب الحكم، كانت شريعة الجاهلية هي السائدة، فالتحاكم للأسلاف والأعراف التي ما أنزل الله بها من سلطان. وشريعة الغاب هي المهيمنة، القوي يأكل الضعيف. ويصف هذه الحال قول زهير: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. تفاخر القبيلة القبيلة بقوتها وبطشها وكثرتها ويتنافرون بذلك. قال الأعشى: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة النافر، ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. وربما تلمز القبيلة كونها لا تظلم أحدا وأنها في موقف الدفاع دائما. قال الشاعر الجاهلي: قبيلة لا يخفرون بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي. فلضعفها لا تظلم، ولا تجرؤ أن تخيس بعهد ولا تخفر بذمة. ويقول الآخر في مثل هذا: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيتهم سواهم من جميع الناس إلسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا، ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانا. وفي باب الاجتماع، كانت الحال السائدة هي حال العداوة والتناحر. تقوم الحروب بين القبائل على أتفه الأسباب، فتدوم ربما عقودا من السنين، فتأكل الأخضر واليابس، ويهلك فيها أشراف القوم ووجهائهم. وفي باب الأخلاق، يصل المجتمع الجاهلي إلى مستوى تظهر فيه الفاحشة وتسيطر فيه الرذيلة، حتى تصبح جزءا من حياة الناس لا تنكر ولا تستقذر، والعياذ بالله. يصور هذا المستوى المتدني في الأخلاق ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح الاستبضاع: كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، أي اطلبي منه الجماع، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، فإذا تبين حملها أصابها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. ونكاح آخر: يجتمع الرهط على المرأة فيدخلون كلهم يصيبها، فإذا وضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول: هو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع: يجتمع أناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون على من، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة وألحقوا ولدها بالذي يرون، ودعي ابنه لا يمتنع منه الرجل. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وفي باب الاقتصاد: كانت جل مواردهم تقوم على الربا والسحت والخمر والميتة وبيع الأصنام والسحر والكهانة وغيرها من المكاسب والمعاملات المحرمة. وأما خيرات العرب فلم تكن بأيديهم، إنما كانت بأيدي القوى العظمى في ذلك الوقت. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة تعاني حالة من المذلة والاستضعاف أشبه بما نحن فيه اليوم. تقاسم البلاد عدوها وأخضع العرب لسلطانه. هذه لمحة سريعة تبين الحالة التي كانت الأمة تعيشها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم يختصر هذا الوصف جعفر بن أبي طالب في حديثه مع النجاشي كما في مسند أحمد قال: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الحالة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما يعبر عنها ولفظ الجاهلية، حال يمقتها الله ويسخطها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. والآن لننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الواقع الأليم الطافح بالجهل والجاهلية، كيف ومن أين بدأ الإصلاح والتغيير. لقد أحسن الإمام السيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه القيم معالم في الطريق في بيان الطريقة المحمدية في تغيير الواقع وإصلاح الأمة بما يكفي ويشفي، قال رحمه الله: وربما قيل إنه كان في استطاعته صلى الله عليه وسلم أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب التي أكلتها الثارات ومزقتها النزاعات وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة وإعلاء راية العربية والعروبة وإنشاء وحدة قومية في كل أرجاء الجزيرة. وربما استجابت له العرب قاطبة، وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يده، بعد هذا كله يقوم بإقرار عقيدة التوحيد التي بعث بها في تعبيد الناس لربهم بعد أن عبدوا للسلطان البشري. ولكن الله سبحانه وهو العليم الحكيم لم يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه، إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله وأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا العناء. لماذا؟ لأن الله يعلم أن ليس هذا هو الطريق، ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو فارسي إلى طاغوت عربي، فالطاغوت كله طاغوت، ويجب أن تخلص لله ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية لا إله إلا الله. ليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو فارسي إلى طاغوت عربي، فالطاغوت كله طاغوت. إن الناس عبيد لله وحده، ولا يكونون عبيدا لله وحده إلا أن ترتفع راية لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما يدركها العربي العارف بمدلولات لغته: لا حاكمية إلا لله، ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله لله. هذا هو الطريق. وربما قيل أنه كان في استطاعته أن يرفعها راية اجتماعية وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء. وربما قيل أنه كان خليقا أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادتها فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها، وبعدها يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدوا للسلطان البشري. ولكن الله سبحانه وهو العليم الحكيم لم يوجه هذا التوجيه، إن الله يعلم أن ليس هذا هو الطريق، إن الله يعلم أن العدالة الاجتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله ويقبل عن رضا وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة التوزيع ومن تكافل الجميع، ويستقر في قلب الآخذ والمأخوذ منه على السواء، ويرى بذلك أنه ينفذ نظاما شرعه الله ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء. فلا تمتلئ القلوب بالطمع ولا بالحق، ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا، ولا تفسد القلوب كلها وتختنق الأرواح كما يقع في الأوضاع التي تقوم على غير لا إله إلا الله. وربما قيل إنه كان في استطاعته أن يعلنها دعوة إصلاحية تتناول تقويم الأخلاق وتطهير المجتمعات وتزكية النفوس، وربما وجد عليه الصلاة والسلام كما يجد كل مصلح أخلاقي في أي بيئة نفوسا طيبة يؤذيها هذا الدنس وتأخذها الغيرة والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهر. ولكن الله يعلم أن ليس هذا هو الطريق، يعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من عقيدة تضع الموازين وتقرر القيم. فلما تقررت العقيدة بعد الجهد الشاق وتقررت السلطة التي تركن إليها هذه العقيدة، لما عرف الناس ربهم وعبدوه وحده، لما تحرر الناس من سلطان العبيد ومن سلطان الشهوات سواء، لما تقررت في القلوب لا إله إلا الله، صنع الله بها وبأهلها كل شيء مما يقترح المقترحون. لقد تطهرت من سلطان الطاغوت كله عربيا وفارسيا ورومانيا على السواء، وتطهر المجتمع من الظلم بجملته، وقام نظام الإسلام يعدل بعدل الله ويزن بميزان الله ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده، ويسميها راية الإسلام لا يقرن إليها اسم آخر، ويكتب عليها لا إله إلا الله، وتطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح، وارتفعت البشرية في نظامها وأخلاقها وفي حياتها كلها إلى تلكم القمة السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط، والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام. ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع إلا أن تبدأ الدعوة ذلك البدء، وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها، راية لا إله إلا الله، ولا ترفع معها سواها، وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبارك الميسر في حقيقته. وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة قومية أو اجتماعية أو أخلاقية، أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد لا إله إلا الله. انتهى كلامه بتصرف يسير. إذن فبالتوحيد والإيمان والهجرة والجهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الواقع المرير، وأصلح ذلك الفساد الكبير المستشري في كل جوانب الحياة، وطمس معالم الجاهلية ومحى آثارها، وأخرج من تلك الجاهلية الأمة التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتبدلت الأحوال فمن الذل والضعف إلى القوة والعز، ومن التفرق والتشرذم إلى الوحدة والجسد الواحد، ومن الفقر والفاقة إلى الغنى والكفاية، وتحقق الأمن والعدل في كل مكان دخل فيه هذا الشرع الحكيم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو الطريق وهذا هو المنهج الصحيح للتغيير. لا بد من إرجاع الأمة إلى دينها الحق، لا بد أن نغير أولا ما بأنفسنا تجاه هذا الدين وهذه العقيدة، لا بد أن نعيد للدين حاكميته وهيمنته على كل شؤون الحياة. عندها يغير الله ما بنا، ولن يكون ذلك إلا بالجهاد في سبيل الله سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فبالقتال يكون الدين كله لله، ولن تزول الفتنة إلا بالقتال في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، فلن يعبد الله وحده إلا في ظلال السيوف، ويعود للأمة مجدها وعزها، ونكون كما أخبر الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الأخير هذه أسئلة مهمة أوجهها إلى الشباب، إلى شباب التغيير، إلى الشباب الأبطال الذين خرجوا إلى الساحات وخاطروا بأنفسهم وواجهوا الطاغوت وظلمه وهمجيته، وضربوا صورا عظيمة من التضحية والاستبسال لاسترداد الحقوق ومواجهة الظلم. أقول لهم: أيها الشباب، هل خرجتم إلى الساحات وواجهتم نيران الطواغيت بصدوركم العارية من أجل حكومة علمانية تقوم على الديمقراطية الكافرة، بل وتعلن براءتها من الشريعة الإسلامية، وتتعهد بحرب من يدعو إلى إقامة دولة إسلامية على منهاج النبوة؟ هل سألتم قيادات المشترك لما رضيت أمريكا عن برنامجهم السياسي ودعمت حكومة الوفاق؟ والله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل كانت ثورتكم من أجل أن تحكم البلاد بالدستور الذي طلبت حكومة الوفاق من فرنسا صياغته؟ أهذه هي الشريعة التي وعدت الحكومة الرشيدة بتطبيقها؟ هل قدمتم نفوسكم رخيصة من أجل أن تحاربوا المجاهدين فتقتلوهم أو تودعوهم في السجون قربانا لأمريكا، وأنكم ستفتحون البلاد للأمريكان حتى تصفي المجاهدين عن بكرة أبيهم؟ وهل حقا أن هذه القضية هي أهم أولوياتكم بعد تسلمكم مقاليد الحكم؟ هل ثرتم من أجل إخراج المرأة اليمنية من بيتها والزج بها في ميادين الاختلاط لتكون أسوتها المرأة الغربية، وأنها لن تبقى بعد الثورة أسيرة الحجاب؟ هل صدقتم هؤلاء القوم في أنهم إن تولوا المسؤولية فإنهم بحسن الإدارة واختيار الكفاءات المخلصة والعدالة والخدمة للناس وإظهار النزاهة الوظيفية وتسخير كل الموارد لصالح الجماهير، فعندئذ سيشعر الناس بضخامة الفارق بين ما كانوا عليه وما صاروا إليه، ومن ثم يلتفون حول هذه الجماعة ويقوون شوكتها، ومن ثم تستطيع القضاء على الأحزاب العلمانية والكافرة قضاء مبرما، وعندها يقيمون دين الله ويحكمون شريعته. أجيبوا أيها الشباب ويحكموا أجيبوا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية صوت شبكة شموخ الإسلام.
شبه درب مستحيل، لا درب يوصل غيره،
لا درب يوصل غيره،
مع أنه درب طويل، مع أنه درب طويل، مع أنه درب طويل.